أهلين، أنا عبد الرحمن وهذا بودكاست مسودة. يبدأ فيلم السهرة المختار بعناية من أحد الأصدقاء الذي يعلم منوها:
شباب، ترى الفيلم رعب ومبني على قصة حقيقية.
نبدأ نتابع بهدوء، تتوالى مشاهد العنف والدموية وقفزات التخويف المفاجئة، وفي هاللحظات بعضنا ينزعج من منظر الدم أكثر من غيره، وبعضنا يخاف من مشهد المرايا اللي تطلع منها جنية أو من الدمية المسكونة، وبعضنا ما بيهز فيه شعره. قعدت أفكر مرة، ليش ينزعج شخص من هالمشاهد وأنا لا، أو العكس؟ طبعا في تفسير علمي، لكن خلوه على جنب شوي. إذا شفت مشهد جرح في أصبع، يمكن تحس إن الجرح في صبعك، أو مشهد الشبح في المراية بيخليك تكون حذر في مشاهدتك لنفسك في هالمرة الجاية، وكأنك استعرت الألم والشعور والموقف استعارة. هذه اللحظات أدت إلى رحلة جديدة في ملاحظة واحد من أهم الأشياء اللي تتعرض لتأثيرات مستمرة في حياتي. بالسنوات الأخيرة صار أحد أهم محاور حياتي، إذا ما كان أهمها على الإطلاق، هو جودة علاقاتي الإنسانية القريبة والمتوسطة والبعيدة، وكيف تتقسم وكيف أتعامل معها. كنت أوقات أهتم وأستثمر فيها وأفكر فيها أكثر، وأحيان ألقى نفسي زي اللي زهقت وأبي الزمن يتكفل بكل شيء. كنت إلى حد كبير معجب بكيف أن في توافق كبير بيني وبين اللي في دائرتي المؤثرة، مو تشابه، بالعكس متناقضين بشكل غريب، لكن في توافق، ين يانغ، أبيض وأسود، قطع أحجية راكبة مع بعض. قلت في نفسي أكيد في سبب، أكيد في سبب أن سنين تمر وأنا أتمسك بنفس الأشخاص اللي يقيني كان مستمر في محبتي لهم ومحبتهم لي، وأن الأشخاص اللي ساورني شك مستمر تجاه علاقتي معهم لقيت نفسي أبعد عنهم أكثر. حتى لو كان في لحظات شك في قدر كل واحد منا عند الثاني، إلا أن كان في شعور زي الفطرة أن اللي أفكر فيه مو صحيح. كان تقسيم العلاقات لدوائر واحد من أفضل القرارات اللي خذتها، واللي طبعا تسبب بتصادم واضح مع بعض الأشخاص. مع الوقت عرفت أنهم بالضبط الأشخاص اللي مو المفروض يكونون في الدائرة الأصغر والأقرب. كانت هذه الدوائر كأنها مكينة مليانة تروس تعمل بانسيابية رائعة، وكانت تعطي لكل الأطراف المنفعة الكبرى بدون مشاكل أو دراما.
وكان كونفوشيوس الفيلسوف الصيني كان يقول كلمة حلوة قوي، يقول لك الكريم يتشدد مع نفسه، وأما سيء السريرة يتشدد مع الآخرين. إنسان الطيب ممكن يسيء الظن في نفسه في حاجة معينة، أنا غلطت في الموضوع ده، لكن يحسن الظن في الآخرين ويبقى طيب. فالعلاقة اللي مليانة سوء ظن أنت دايما فيها محتاج تشرح، ودي علاقة مرهقة جدا جدا جدا.
عجيبة جدا العلاقة الإنسانية بين البشر، تبني وتهدم في النفس، ولها سلطة على مسارات حياة كاملة، تخلي شخص مستقر وثاني مضطرب، تقوي مناعة أحدهم النفسية وتتفشى وباء قاتلا في آخر. وطبعا بعد ما تتذكر نتيجة الدراسة المشهورة بوجوب رفع جودة علاقاتك عشان تحظى بالشعور الغريب العجيب اللي يسمونه سعادة، بتراجع أشياء كثير في حياتك. في هالرحلة، وزي ما في كثير زي يمرون برحلات متشابهة، بنوقف أكيد عند مصطلحات زي تخلي، استحقاق، علاقة صحية، علاقة سامة، ولوهلة بسيطة بعد تعرضك لأي محتوى حول هذا النطاق بما فيهم هذه الحلقة، بتبدأ تكون تصور وإسقاط مباشر على حياتك الخاصة، وكل وصف لشعور بتسمعه بيذكرك في تفصيلة محفورة في حياة علاقاتك، حتى لو كان تفصيل صغير مرة وغير مهم. يمكن لأن البشر محفور في ذهننا أن احنا نتشابه، وأن الشيء اللي يصير لغيرنا بالضرورة يحمل نسبة أنه ممكن يصير لنا. سنسرق ردة الفعل والكلمة والشعور حتى نصل لشكل شعورنا الخاص الحامل لتوقيعنا، وكل هذا لأن البشر بطبعهم كائنات تتعلم من الملاحظة والتكرار والتلقين. تبنى العلاقات على أركان أساسية، بعضها قد يكون بديهي زي الصدق، الثقة وغيرهم، وبعضها يمكن يكون دقيق ومخصص أكثر. هذه الأركان واللي أي شخص بيختارها بعناية هي منظومة من القيم اللي بتكون بوصلتها الأخلاقية في علاقته. هل ردة الفعل اللي بتاخذها أو القرار بشأن هالعلاقة مبني على الحالة الحالية والتبرير الظرفي، ولا هو فعلا تحكيم منظومة القيم الخاصة؟ مبادئ التخلي والاستحقاق صيغت لسبب وحكمة وحاجة حقيقية. يوجد ببساطة بشر سيئين، والتعلق فيهم أو التواصل حتى معهم فعلا مؤذي، وفي حالات تحتاج رفع استحقاقها لأسباب تؤثر على جودة حياتهم. لكن هل هالتقييم مبني على قيم حقيقية، ولا رغبة في الهروب من التعامل مع تحديات منطقية في أي علاقة؟ أو أسوأ، هروب من مكاشفة النفس لنفسها. زي ما قلنا أن المعاناة لا فائدة فعلية من مقارنتها، بالتالي هل الأسباب الهادمة لأي علاقة لازم تكون ثابتة؟ وهل نوع المعاناة فيها هو اللي يحدد جدية قرار التخلي؟ هل الشتيمة تنهي علاقة؟ الضرب؟ الإهانة؟ الكذب؟ الديل بريكرز أو محطمات العلاقات هي مصطلحات شخصية، تعريفها البسيط أي فعل يتعارض مع منظومة القيم. هو يكذب، أنا أحترم قيمة الصدق، هي تشتم، أنا أقدر قيمة الاحترام، وهكذا. وبدون منظومة مشتركة للقيم بين أي شخصين، بتبدأ التخمينات، سوء الفهم، ويتدرج انعدام الحوار عند اختلال أركان العلاقة، والأسوأ اختلال قيمة الثقة في العلاقة أو حتى الشخص نفسه.
If I have to enter your life and do something for you, I have to earn it, isn't it? I have to earn a relationship where I can intervene in your life. If you don't earn that, you cannot intervene. So if you're unable to intervene, you must just understand you have not earned that closeness.
أتوقع لا يوجد شخص على هذه الحياة يرفض تكون علاقاته الحالية بكل مشاكلها منبع لسعادته ونموه. أكيد يبي يكون واثق أن هذا الرباط الخاص بينه وبين إنسان ثاني يسنده أركان الثقة والحب والوفاء، وأن البشر وعلاقتهم بعض شيء معقد جدا ومستحيل نختزله في هذا يبقى وهذا يرحل. في أشخاص مختلفي الأهمية، وفي أشخاص لهم خط زمني متفرد في حياتنا، وفي أشخاص وراهم تفاصيل كثيرة ممكن نضطر نتعامل معها عشان كل شيء مهم بيننا أولا، وعشان رغبتنا إحنا في إبقائهم جزء من حياتنا ثانيا. وكل ما سبق تأكد تماما أنه سيدور في عقل شخص آخر عنك أنت. فالبشر مو متوقع يكونون مرايات لبعضهم خلاص، ورحلتهم مع بعض قد تكون خاتمتها نمو وحب، وقد تكون هدم وكراهية. والثقة هي شارع ذو اتجاهين، واللازم أن نستثمر كلانا في علاقة صحية تمنحنا الأمل والرضا في أحلك الأوقات، والطمأنينة والحب في أقصى الأيام. في الأخير ما يهم هو ثلاث أمور: كم أحببت، كيف عشت، وكيف تركت كل ما هو حقا غير مقدر لك.
لم يخسر شيئا إلا أنه لم يكسب كذلك. خارت قواه متجولا بين بني البشر، داخلا في علاقة خارجا من أخرى، هاربا من هذه ومتشبثا بتلك، ضاربا بوقته عرض الحائط إلى أن مل الترحال، سئم التجول بينهم ثم العودة في نهاية كل ليلة، مثقلا بالذنوب مكللا بالندوب. ثم ماذا؟ ماذا بعد هذه الفوضى التي تخلفها علاقاته؟ أين هم الآن؟ لماذا كلما حاول الالتفات لم ير منهم أحدا؟ لماذا كلما احتاج إليهم فتش عنهم فلم يجد إلا قمامات خلفوها في طريقه؟ أفيهم العيب أم فيه؟ أهي عاقبة عبثه أم جزاء فوضاه؟ في تلك الأثناء كانت الوحدة تشير إليه من بعيد باسطة ذراعيها، فلم يجد بدا من الهروب، الهروب من كل شيء إلى الوحدة في وقت كانت فيه فرصته الوحيدة، ولم يندم دقيقة. لطالما كانت الوحدة على مرارتها مؤنسة، فاحتضنته وآوت، أنسته فوضى العلاقات وآنست، إلا أن الأنس لم يدم طويلا، سرعان ما لملم حقائبه وغاب عن دنياه، فبقي يكابد وحدته بمفرده، يتخبط في عتمتها، يلكمها تارة وتلكمه أخرى، ثم يحتضنان بعضهما نهاية كل ليلة كخيار وحيد لا بديل عنه، إلا أنه دائما ما يشعر باحتياجه الكبير لأنيس يسر عنه، يحد من مرارة وحشته، يسامره في لياليه الحالكة، لم يندم يوما، لأن وحدته علمته ما ينقص، فقد أصبح يعرف الآن حق المعرفة ما الذي يريده من بني البشر، ما الذي ينقص، ما هو شكل العلاقة الأنسب له، وما هي الحدود التي لن يسمح لأحد بتجاوزها، والأهم من هذا كله، من هو الشخص الذي يفتقده. بعد طول التفكير أمسك أخيرا بطرف تلك الإجابة، أصبح مقتنعا بأنه لا يحتاج لشيء بقدر احتياجه للتبجيل، هذه الصفة البسيطة في قولها، العصيرة في شرحها والعثور عليها، يريد ذلك الذي يستطيع أن ينطلق معه على سجيته دون ادعاء أو تمثيل، يريد لتلقائيته أن تظهر بعد طول اختباء، يريد من يعينه على نفسه. فكر طويلا حتى عثر على هذه الإجابة، لكنه بالتأكيد لن يبحث عن هذا الشخص، بل سيترك شرف ذلك للأقدار، إن شاءت جمعته بمن سيكمله، وإن شاءت ألقته مجددا بين ذراعي وحدته المبسوطة على الدوام.
عزيزي أنا، أما بعد، أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى. رحلة الحياة طويلة وقصيرة، معقدة وبسيطة، متعبة ومريحة، تملاها التناقضات شوي ويطلع منها التشابه شويات، وعشان نكون أذكى في تعاملنا مع تحديات علاقاتنا لازم نتعامل مع اللعبة للاعبين، وعند تعاملنا مع أشخاص آخرين يمكن اللي مفروض نسويه هو أن احنا نتمسك في القيمة لا في غياب قيم الغير، نتعلق في القيمة لا في وجود قيمهم، والأولى نتخلى عن اختلال قيمنا لا عن علاقاتنا الإنسانية. يومكم سعيد.